أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. لا زال الكلام في الوجوه التي يستند إليها لإثبات لزوم ترك البيع، إما لأنه محرم باعتبار كونه إعانة على المحرم، أو لكون تركه واجبا، وهذا هو الذي يكون الشيخ قدس الله نفسه بصدد إثباته في هذا المقام، وهو أنه قد يقال بأن تركه واجب وإن لم يكن فعله محرما باعتبار كون الترك من مصادق النهي عن المنكر، وباعتبار دلالة أدلة النهي عن المنكر على لزوم تركه ردعا للمشتري عن أن يصنع الخمر الذي هو أمر محرم عند الشارع. وقد تقدم الكلام عن كيفية الاستفادة من أدلة النهي عن المنكر في المقام. قال الشيخ: أن الترك إن كان علة تامة لعدم المحرم، بحيث إذا ترك البائع البيع لم يتمكن المشتري من صنع الخمر، وجب على البائع حينئذ ترك البيع من باب الردع. وأما إذا لم يكن تركه سببا ولا علة تامة لعدم المحرم إلا مع الانضمام إلى ترك الغير للبيع، فإن علم أو ظن أو احتمل احتمالا مساويا للخلاف أن الغير يترك، وجب عليه كذلك الترك، وذلك لأن تركه يؤثر، فإنه إذا لم يترك ترتب على مخالفته وجود المحرم في هذه الصور، ولو من باب الظن والاحتمال. أما إذا علم أن الغير لا يترك أو ظن أن الغير لا يترك فلا يجب عليه حينئذ الترك، وذلك لأن الترك بعنوانه ليس بواجب، وإنما الواجب هو عنوان الرادع وهو غير حاصل في هاتين الصورتين. ثم إن الشيخ بعد ذلك يلخص المطلب ويقول أن فعل ما هو شرط حصول الحرام كإيجاد مقدمة حصول الحرام من الغير، إن كان بقصد حصول الحرام من الغير كان حراما بلا إشكال، وإن كان لا بقصد حصول الحرام من الغير ولا بقصد حصول ما هو مقدمة حصول الحرام من الغير كالتاجر يتجر ثم يعرض عليه أخذ الضريبة والماكس والعشور وأمثال ذلك، مثل هذا لا إشكال في أنه ليس بمحرم. وتارة يفعل الإنسان ما هو شرط حصول الحرام لا بقصد حصول الحرام بل بقصد حصول ما هو مقدمة لحصول الحرام، فهذا على نحوين. فتارة يكون مثل هذا المكلف قاصدا حصول المقدمة من هذا الفاعل بنحو ينحصر فائدة المقدمة في وجود المحرم، مثل هذا أيضا يكون محرما. وتارة لا يكون فعل ما هو مقدما منحصر المنفعة في وجود ما هو محرم، فلا ينبغي أن يقال حينئذ بالحرمة في مثل هذا المورد. ثم إن هنا تفصيلا ينبغي أن يلاحظ في هذه الصورة أيضا، وهو أن قصد الفاعل لإيجاد ما هو شرط حصول الحرام تارة يكون مع قصد الغير للحرام، بأن يكون هذا وهو يفعل المقدمة عالما بأن الغير يقصد من هذه المقدمة من ورائها المحرم، وهذا ما كان محل البحث. وتارة يعلم بأنه ليس بقاصد فعلا لكن سيتجدد له القصد في الصورة الثانية لا حرمة، وأما في الصورة الأولى فقد يقال بالتفصيل الذي تقدم من الشيخ وهو انحصار المنفعة وعدم انحصار المنفعة، وقد يلاحظ وجوب الترك وأنه إذا لم يكن فعل ما هو مقدما محرما فليكن ترك هذه المقدمة واجبا. فينبغي التفصيل حينئذ، بينما إذا كان الترك علة تامة فيكون واجبا، وبينما إذا لم يكن علة تامة بل كان جزء علة لا يعلم بحصول سائر الأجزاء معه أو لا يظن بعدم حصول سائر الأجزاء معه فلا يكون واجبا. هذه خلاصة مطلب الشيخ في هذا المبحث الذي هو من المباحث المهمة في الفقه. ثم إنه لو حكمنا بحرمة البيع استنادا إلى الإعانة على الإثم أو استنادا إلى لزوم الرادع ووجوب التارك مثلا، فهل نحكم بفساد البيع أو لا؟ فيه إشكال، وذلك لأن الحكم تعلق بعنوان أجنبي عن البيع مقارن للبيع، فإنه بناء على حرمة المقدمة يكون المحرم عنوان الإعانة على الإثم لا نفس البيع بما هو هو، مع أنه لو ثبتت حرمة الإعانة وأنها منطبقة على ذات البيع فهذه حرمة تكليفية لا تقتضي الفساد. وكذلك لو قلنا بوجوب الترك من باب الرادع فإن هذا أيضا حكم تعلق بعنوان أجنبي، وعلى تقديره فهو حكم تكليفي لا يقتضي الفساد. نعم قد يستند في الحكم بالفساد إلى رواية تحف العقول باعتبار بعض فقراتها التي ورد فيها أن ما يتقوى به الباطل أو يوهن به الحق فهو فساد، أو أنه محرم بيعه وشراؤه وإمساكه بدعوى أن بيع العناب يوهن به الحق فيكون محرما، وأن إمساك العناب لذلك يكون محرما وهكذا. والظاهر من رواية تحف العقول إرادة الحرمة المقارنة للفساد لا الحرمة المجردة عن الفساد. الشيخ يقول هذا الكلام فيه تأمل، وذلك لأن بحثنا فيما إذا لم يكن البائع قاصدا الحصول المحرم. نعم كان عالما بأن المشتري يستعمل ما يملكه في المحرم، ومن الواضح أن قصد المالك أن يستعمل ملكه في المحرم ليس مما يوهن به الحق إذا لوحظ أصل إيجاد الملكية، وإلا كان هذا موجبا لبطلان البيع في صورة تجدد القصد له، مع أنه من الواضح أن وهن الحق لا يتحقق في هذه الصورة. فالاستدلال بهذا النحو فيه إشكال. بقي أن نشير إلى مسألة الخبر في أتباع بني أمية. هذا الخبر أورد على التمسك به لإثبات حرمة إيجاد كل ما يعلم استعماله في المحرم لوجهين. الوجه الأول أنه يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار حرمة إيجاد المقدمة مطلقا بلحاظ خطورة الحق المسلوب، لأن حق الإمام علي حق الأئمة عليهم السلام ليس كحقوق سائر الناس بحيث لا يكون له أثر عند الشارع يقتضي تعميم المبغوضية لكل ما يؤدي إلى هذا السلب. فلعل خصوصية حق الأئمة لارتباطه بأصل الشريعة أوجب أن يكون متعلق بغض الشارع مطلق المقدمات، سواء كانت مع القصد أو بدون قصد، مع العلم أو بدون علم. وهذا يتوافق مع ما يظهر من الأدلة من أن الشارع حرم على المكلفين أن يكونوا أعوانا للظلمة حتى في الأمور المباحة، ولعل هذا من باب أن إعانة الظلمة في مباحاتهم تستلزم تقويهم في ظلمهم. هذا المقدار من الملازمة جعله الشارع ملاكا لتعميم الحرمة. هذا أمر أو وجه. وجه آخر أريد به على التمسك بمثل هذه الأخبار أن المستفاد من هذه الأخبار أن عنوان إعانة الظالم عنوان محرم على حد عنوان شرب الخمر والغيبة وأمثال ذلك، لا من باب كون الحرمة غيرية متعلقة بالإعانة. وإن شئت قلت أن الإعانة وإن حرمت من جهة توقف الإثم عليها، فالملاك هنا هو التوقف، وهو يقتضي الحرمة الغيرية، إلا أن الشارع لاحظ خصوصية خاصة فاكتفى بهذا المقدار من التوقف لينشئ حكما مستقلا. ومن الواضح أن الشارع له أن يحدد مركز حق الطاعة، فله أن يأمر بذي المقدمة، وله أن يأمر بالمقدمة، وله أن ينهى عن ذي المقدمة، وله أن ينهى عن المقدمة، وفي بعض الموارد ينهى عن الاثنين من باب التأكيد على سد باب العدم المحرم. فمن باب بغضه لسلب حق الأئمة نهى عن ذي المحرم عن ذي المقدمة، ونهى عن مقدمة ذي المقدمة، بل جميع مقدمات ذي المقدمة. وهذا أمر يختص بمثل إعانة الظالم، إذ لا نستطيع أن نلغي خصوصية الظلم لنقول أن الشارع كما حرم مقدمات الظلم بعنوان الإعانة حرم مقدمات شرب الحرام، هذا مو معلوم. إذا الظلم بغضه أشد، فلعل الشارع اكتفى بهذه المرتبة من الأشدية ليجعل الحرمة منصبة على مقدمات الظلم. إذن هنا وجه، إما أن يقال بأن هذه الروايات موردها خصوص حق الأئمة عليهم السلام، وإما أن يقال بأن هذه الروايات موردها خصوص إعانة الظالم. وعلى كل تقدير فلا يستفاد منها حرمة الإعانة على كل إثم. طبعا كلا الوجهين يشتركان في التمسك بخصوصية المورد. قال: وأما ما تقدم من الخبر في أتباع بني أمية فالذم فيه إنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة لا على إعانتهم على سلب الأئمة حقهم عليهم السلام. ليس مورد الإعانة الملحوظة في الذم الإعانة على السلب، بل مورد الذم الإعانة على هذه الأمور. ومن الواضح أن الإعانة على هذه الأمور متحققة فعلا. وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة. طبعا نرجع هذا الوجه إلى أن أعوان الظالم أو إعانة الظالم أو أعوان الظلمة يراد به، يراد بهذه العناوين إعانة من يتلبس بالظلم ولو من غير جهة الإعانة. هذا مرجع هذا الوجه إلى أن المقصود بإعانة الظالم إعانة من هو ظالم فعلا، سواء كان ظالما بالاستعانة أو ظالم بغير الاستعانة. ولا يبعد استفادة هذا المعنى من كثير من الروايات، بل إن الرواية التي ذكرها الشيخ حيث ذكر شهود الجماعة، مع أن القدر المتيقن من شهود الجماعة ظاهرا شهود الصلاة، مو القدر المتيقن، لا نقول القدر المتيقن، نقول الإطلاق يقتضي أن يكون المحرم شهود الصلاة أيضا، مع أنها أمر مباح بلا أشكال ولا ربط له بالضبط. حتى في المباحات التي لا دخل لها برئاستهم، فضلا عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبهها مما هو من أعظم المحرمات. وقد تلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير من دون قصد توصل الغير به إلى المعصية غير محرم، لعدم كونها في العرف إعانة مطلقا، لأنه ليس بقاصد والقصد دخيل في صدق الإعانة عند الشيخ، أو على التفصيل الذي احتملناه مؤخرا، وهو التفصيل بين ما تنحصر فائدته وما لا تنحصر فائدته. وأما ترك هذا الفعل فإن كان سببا يعني علة تامة لعدم المعصية من الغير، كما إذا انحصر العنب عنده وجب الترك لوجوب الردع عن المعصية عقلا ونقلا. وأما لو لم يكن سببا بل كان السبب تركه منضما إلى ترك غيره، فإن علم أو ظن أو احتمل قيام الغير بالترك وجب قيامه به أيضا. طبعا احتمال قيام الغير وإن كان شاملا للمرجوح، لكن هذا الإطلاق ليس بمراد بقرينة ما يأتي من الظن.
سيدنا من نقطك بعضهم بأن هذا الكلام إن علم أو ظن أو احتمل يتناقض مع ما ذكره المصنف، أنه ما يحسن الاستدلال مع فرض العلم، لأنه في صفحة 242 قال: ثم أن مستوى المذكور إنما يحصل مع أن البارع لأنه لو لم يبيعه لم يحصل المعصية.
نعم.
خاصة فقط الحرمة من جهة العلم. أما وضع عبارة المقر السابق أنه مع الظن والاحتمال لا يجب الرأي. هنا أمن بالرأي حتى الظن والاحتمال.
نعم، لما سيأتي من أن الشارع يعني يستفاد من أدلة الناهي هذا المقدار، لكن لا بالتقريب الذي ذكره المحقق الأردبيلي. يعني كلامه هناك مع المحقق الأردبيلي في التمسك بأدلة الناهي بهذا المعنى لدفع ذلك التقريب، لكن كأن الشيخ رحمه الله تعالى يفهم من أدلة الناهي بتقريب آخر أن هذا المقدار من الرادع واجب. يقبل النتيجة، يقبل النتيجة الشيخ. نعم يقبل هذه النتيجة، يلتزم بهذا أنه إذا علم أو ظن أو احتمل أن الغير يقوم وجب عليه.
لكن فيما سبق يعني مو ضمن أنه في صدد مناقشة المحقق الأردبيلي نفس الاستدلال
نفس النتيجة يعني. طبعا يحتمل العبارة ليس لا تأبى عن الحمل على ما تقول، لكن الظاهر منه هناك أنه في مقام مناقشة المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه. أما هنا فكأنه بنى المسألة على ما ثبت في الرادع. ما هو المقدار الثابت من لزوم الرادع؟ هو هذا المقدار، وهو الردع عن المعصية، بحيث إذا ترك تحققت المعصية على فعل على ذم الناس، ذم الناس على فعل لو تركوه لم تتحقق المعصية.
لأنه صحيح عن فرد الآخر في المعصية يجب عليه مجرد
لا مو هالشكل، يعني مو وقع الآخر في المعصية
لولا لو لم يفعل هذا الفعل لا وقع، يعني غير يعني وجوب الرادع متوقف عن وجوب الدافع. وجوب الدافع
لا مو الدافع، مو الدافع بهذا المعنى شيخ. إذا توقف عدم المعصية على ترك المعونة وعلمت بأن الغير يترك فلا يجوز لي أن أعين، وكذلك لو ظننت أن الغير يترك لا يجوز لي أن أعين، وكذلك لو احتملت أن الغير يترك لا يجوز لي أن أعين. الشيخ فرقه عما ذكره المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه أنه كأنه يبني على أن النهي عن المنكر ليس مستفادا من أحكام الشرع التأسيسية، أي أنه ليس مؤسسا من قبل الشرع وإنما هو حكم عقلي. العاقل يحكم بلزوم النهي عن المنكر من باب دفع المنكر. طبعا ليس المقصود أن العقل يحكم بلزوم النهي عن شرب الخمر إذ ما لم تثبت حرمة شرب الخمر، لا يكون شرب الخمر منكرا، بل المقصود أننا لا نحتاج لإثبات وجوب النهي عن المنكر إلى دليل آخر غير إن كونه منكرا. إذا كان شرب الخمر منكرا وجب النهي عنه عقلا، على حد ما يقال إذا وجب بالمقدمة وجبت المقدمة. هذا المقدار الثابت بحكم العاقل يشمل صورة الظن أو لا يشمل؟ الظاهر أنه يشمل، وذلك لأن الشك حينئذ شك في انتساب الحرام إليك، وهذا مستند إلى ما يقال من أن ظاهر أدلة الحرمة شمولها للتسبيب، أي أن الشارع بحسب أدلة الحرمة يبغض أصل وجود الخمر، لا أنه يبغض خصوص صدور شرب الخمر من الشارع، هو لا يريد المعصية في الخارج. كما ورد في الروايات ألا تحب أن يعبد الله، أتحب أن يعصى الله، ورد في الروايات فلان يحب أن لا يعبد الله، عبد الله يريد أن لا يعبد الله، كما ورد في الرواية. فلا فرق في مبغوضية المنكر بين أن يكون صادرا بالتسبيب بالمباشرة أو بالتسبيب. بناء على إطلاق الحرمة لصورة التسبيب يكون الشك في أن الغير يمارس الردع أو لا يمارس الردع شكا في حصول الامتثال أو في سقوط التكليف، وكلاهما مورد لأصالة الاحتياط، بخلاف ما ذكره المحقق الأردبيلي بحسب الظاهر من عبارته فإنه استند إلى إطلاق أدلة النهي عن المنكر. الشيخ قال لا دليل في تلك، لا إطلاق في تلك الأدلة لغير صورة العلم.
يعني هنا محقق اللغوي جعل من باب الشك الشبهة
شبهة موضوعية،
يعني
أنه طبعا هناك كلام كثير، بعضهم قال أن هذه الشبهة الموضوعية إما أنه يجب فيها الاحتياط فلا وجه لتخصيص ذلك بما إذا ظن بالعدم، بما إذا ظن بالعدم بمعنى أنه يجب الاحتياط حتى إذا ظننت بأن الغير لا يترك. فتخرج سورة واحدة وهي سورة العلم بعدم قيام الغير. وإن لم يجب الاحتياط فلا وجه حينئذ للزوم الترك حتى في صورة الظن بأن الغير يترك. هذا إشكال أوردوه، لكن هذا الإشكال مبني على مباني المورد، وهو القول بأن أدلة النهي عن المنكر لا يستفاد من هذا الإطلاق، لكن ظاهر الشيخ أنه بنى على مبنى خاص وهو ما ينسجم مع هذا هذه النتيجة. هناك من في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ينسجم مع هذه النتيجة، وهو ما ذكرت من إطلاق الحرمة لصورة التسبيب الموجب أو الملازم لكون الشك في ردع الغير شكا في السقوط أو في الامتثال، وهو مورد لأصالة الاحتياط. نعم، إذا ظن بأن الغير لا يقوم به فقد يقال بأن مثل هذا الظن ليس بمعتبر وبالتالي يجب الاحتياط فيه على هذا المبنى، لكن لعل الشيخ يبني في المقام على أن مثل هذا الظن كاف في التفكيك، في التفكيك الملازم بين إطلاق الحرمة وبين لزوم الرادع. نعم، هو جزء للرادع المركب من مجموع تروك أرباب العنب، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الكل في الخارج. فعلم مما ذكرناه في هذا المقام أن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه، أحدها أن يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به إلى الحرام، وهذا يساوق حصول الحرام. إذا فعل فاعل المقدمة المقدمة بقصد حصول الحرام كان هذا موردا للحرمة بلا إشكال، سواء ترتب الحرام أو لم يترتب الحرام، المدار على ما تعلق به القصد. أنت قصدت من هذه المقدمة أن يحصل الحرام، هذا حرام بلا إشكال. هذا من قبيل من يحفر حفرة ليمشي الماشية ويسقط فيها، هذا حرام بلا إشكال. نعم، هل الحرمة هنا غيرية أو نفسية؟ ذاك مبحث آخر. أشياء تقول هل هو حرام من باب التجري أو لا؟ ذاك تلك مسألة أخرى. لكونه، وهذا لا إشكال في حرمته لكونه إعانة بناء على عدم أخذ حصول المعان عليه في صدق مفهوم الإعانة. الثاني أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام ولا لحصول ما هو مقدمة له، مثل تجارة التاجر فإنها مقدمة لحصول الحرام وهو أخذ الضريبة، لكن هو لم يقصد التجارة بما هي مقدمة بل قصد نفس التجارة. بالنسبة إلى معصية العاشر فإنه لم يقصد بها تسلط العاشر الذي هو شرط لأخذ العشر، وهذا لا إشكال في عدم حرمته. الثالث أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير لا لحصول نفس الحرام منه. الفرق بين الثالث والثاني واضح بملاحظة ما ذكرناه في الشرح، لكن أريد أن أربط بين ما ذكرناه بالشرح في الشرح وبين هذه العبارة. الفرق بين الثاني والثالث أن التاجر عندما يباشر التجارة لا يقصد حال تلبسه بالتجارة إيجاد ما هو مقدما، لأن قصده لم يتعلق بالمقدمية، ولا يعلم بترتب الظلم على تجارته، ولو علم بترتب الظلم على تجارته كما في كثير من الموارد فإن هذا الترتب ليس مع طيب نفسه، فهو بحيث لو قدر لدفع الظلم عن نفسه. مثل هذا العلم لا يعني أن قصد التاجر إيجاد التجارة يلازم قصد إيجاد مقدمة الحرام. كيف وهو لو قدر لدفع الظلم؟ إذن مثل هذا التاجر لا يقال أنه أوجد مقدمة الظلم، هو لم يوجد مقدمة الظلم، هو أوجد تجارة، لكن التجارة من باب الاتفاق يصدق عليها أنها مقدمة الظلم. إن قلت هو يعلم بهذا الاتفاق ومع العلم يتحقق القصد. قلت هو يعلم باتفاق بتوسط عدم إرادته، أي أنه يعلم بأن الظلم يترتب على تجارته مع كرهه لوقوع الظلم عليه. مثل هذا كيف يكون موجبا لتحقق القصد؟ هذا مو من قبيل دخول المسافر بلدة يعلم أنه إن دخلها بقي 10 أيام، حيث قيل بأن هذا العلم قصد فيجب عليه التمام. ليش وجب عليه التمام؟ لأنه يكفي في صدق القصد على هذه الإقامة أن وقوعها موقوف على إرادته، هو لو لم يريد لا لما دخل، يعني لو لم يريد لبقى 10 أيام لما دخل. إن قلت هذا أيضا في مسألة الظالم كذلك، قلت وقوع الظلم بإرادة الظالم وإرادة الظالم ليست تحت إرادتي، هذا من جهة. من جهة ثانية، العلم بالملازمة بين الحرام وبين فعلي بتوسط إرادة الظالم ليس مما يوجب كون الحرام متعلقا لقصدي، أي أن قصدي في الواقع ليس من المقدمات التي يصدق على العلم بها القصد للحرام. فرق بين علم المقيم بالعشرة حيث يقال أن هذا يلازم قصد الإقامة قهراً، وبين علم التاجر بالظلم. هذا في المورد الثاني. أما المورد الثالث فالمفروض أن البائع أوجد البيع وهو يعلم أن المشتري يستفيد من البيع في صنع الخمر. صحيح أن البائع لم يتعلق قصده بوجود الخمر ولا بصنع الخمر، لكن تعلق قصده بالبيع وهو يعلم بأن الخمر يترتب على البيع. هذا المقدار لا نريد به أن نقول أن البائع تعلق قصده بالخمر حتى يقال بأن الخمر صادرة بإرادة المشتري، لا، نريد أن نقول أن هذا المقدار من الترتب يكفي لاتصاف المقدمة بأنها مقدمة حرام، فيكون قصد علمه بترتب الحرام عليها موجبا لتعلق قصده بها. هذا فرق بينه وبين تجارة التاجر. هذا قوله أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام، أي أنه وإن لم يتعلق قصده بالحرام لكن تعلق قصده بمقدمة الحرام، بخلاف التجارة. التجارة لم يتعلق القصد لا بالحرام ولا بما هو مقدمة حرامه. ليش؟ لأن ترتب الحرام على تلك المقدمة بإرادة التاجر لا بدون إرادة التاجر، فلا وجه حينئذ للقول عن التجارة أنها مقدمة بقطع النظر عن إرادة الظالم. والمفروض أن التاجر لا يريد مثل هذا الترتب، أي أنه يكرهه لا لحصول نفس الحرام منه. وهذا قد يكون من دون قصد الغير التوصل بذلك الشرط إلى الحرام، كبيع العنب من الخمار، أي على الخمار، المقصود منه أي من البيع تملكه أي الخمار للعنب الذي هو شرط لتخميره، لا نفس التخمير، ليس المقصود من التملك التخمير بل التملك الذي هو شرط التخمير، مع عدم قصد الغير أيضا التخمير حال الشراء، بل سيتجدد له قصد التخمير في مثل هذه الصورة، لا ينبغي الإشكال في عدم الحرمة، وهذا أيضا لا إشكال في عدم حرمته. وقد يكون مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام، أعني التخمير حال شراء العنب، وهذا أيضا على وجهين، أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير، والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل، والثاني أن لا يكون كذلك، بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك فعل من الفعل، والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقا أو على ما احتملناه من التفصيل بين ما تنحصر فائدته وما لا تنحصر. ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة، أعني الإعانة على الإثم، هذا هو المحرم، أو المسامحة الردع عنه، ويحتمل الفساد لإشعار قوله في رواية التحف المتقدمة بعد قوله وكل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله. بعضهم قال بعد قوله يتعلق بقوله أو يقوى به الكفر والشرك، يقوى يكون من مقول قوله، بعد قول من مقول قوله الأول لإشعار قوله ماذا قال؟ أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي. تقريب دلالة الرواية أن المقصود بتقوي الكفر والشرك تقوي الكفر والشرك بإيجاد ما هو معصية لا إيجاد خصوص معصية الكفر والشرك، لذلك قال في جميع وجوه المعاصي، فاستنادا إلى عموم قوله جميع وجوه المعاصي نقول بحرمة هذا الفعل. وبعضهم احتمل أن يكون مقول القول في إشعار قوله قوله أو باب يوهن به الحق بدعوى أن إيجاد ما هو مقدمة حصول التخمير توهين للحق، فهو حرام محرم. هذا من الفاصل بين العبارتين ليس بجيد، الفاصل بين العبارتين ليس بجيد، يعني ما فعل في هذا النظم الجديد للكتاب ليس بصحيح. لإشعار قوله هذا يرجع إلى قوله يقوى به الكفر أو باب يوهن به الحق، أما قوله فهو حرام فهو الحكم الذي ترتب على هذين العنوانين اللذين استند إلى أحدهما لإثبات الحرمة في المقام، لأن قوله فهو حرام وحده لا يصلح لأن يجعل دليلا في المقام، إذ من الواضح أن للضمير مرجع والمحرم هو مرجع الضمير، أما كون ما نحن فيه مصداقا لمرجع الضمير فلا وجه له ما لم يبين كيفية اندراج ما نحن فيه تحت ذلك العنوان. فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه، اللهم إلا أن يكون المقصود بالإشعار تعميم الحرمة للوضعية، لا بأن يكون المقصود استفادة الحرمة الوضعية بسبب ثبوت الحرمة التكليفية برواية تحف العقول. يعني بعد الفراغ عن أن بيع العنب حرام ببعض ما تقدم يقع الكلام أن هذه الحرمة وضعية أو تكليفية، فنجعل رواية تحف العقول دليلا على الملازمة بين الحرمتين، وذلك لأنه إذا حرم بيع العنب من باب كونه إعانة على الإثم لازم أن يكون البيع محرما وحرمة البيع بما هو بيع ظاهرة في الحرمة الوضعية أو ظاهرة في الحرمة الملازمة للحرمة الوضعية. وننصف أن هذا الاحتمال أيضا يتوقف على أن يكون المقصود إدراج ما نحن فيه تحت أحد العنوانين، بناء على أن التحريم مسابق لبيان الفساد في تلك الرواية كما لا يخفى، لكن في الدلالة تأمل، ولو تمت لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة للحرام، أي أنه لو اشترى المشتري العنب وهو غير قاصد للتخمير لكن بعد الشراء تجدد له القصد وعلم البائع قبل البيع بذلك، هنا ينبغي أن نقول بالحرمة، وذلك لصدق عنوان توهين الحق أو تقوية الباطل في هذه الصورة أيضا بناء على صحة الاستدلال المذكور، لأن الفساد لا يتبعض. يقول الشيخ إذا كانت رواية تحف العقول تحرم على هذا المشتري مثل هذا الشراء الذي يعلم بأنه يتعقبه قصد التخمير، فإذا كان هذا البيع محرما على المشتري وكانت الحرمة مقتضية للفساد فكيف يكون هذا البيع فاسدا في حق المشتري صحيحا في حق الباع؟ هذا لا يحتمل. إذن مقتضى ذلك أن نحكم بالحرمة والفساد حتى في حق الباع وحتى في هذه الصورة. القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا. بعد أن فرغ المصنف قدس الله نفسه عن حكم بيع ما يقصد منه الحرام نوعا، أراد أن يتكلم عن ما يقصد منه الحرام شأنا. والمقصود بالشأنية في مقابل النوعية أن الشيء لا يستعمل فعلا في الحرام لكن يمكن أن يستعمل في الحرام حتى بلحاظ شخص المشتري، فالانتفاع فعلي والتحقق بالقوة، فهل هذا يوجب الحرمة أو لا؟ من الواضح طبعا أن كلامنا ليس فيما إذا قصد البائع بالبيع أن يستعمل هذا في الحرام، فإن هذا أيضا باطل على حد ما تقدم، كما أنه ينبغي أن نستثني ما إذا لم يكن قاصدا حصول ما هو شرط الحرام ولم يكن المشتري قاصدا حصول شرط الحرام لكن علمنا بأنه سيتجدد له القاصد. إذن ما هو محل الكلام؟ محل الكلام ما إذا احتمل البائع أن يستعمل المشتري المبيع في المحرم وكان من شأن المبيع أن يستعمل في المحرم، فهل هو حرام؟ يظهر من بعض الروايات الحلية وأنه لا مانع من ذلك، وهي الروايات الواردة في بيع السروج وأدوات السروج على أعداء الدين. قال: تحريم هذا مقصور على النص، بمعنى أنه لو ثبتت الحرمة فهذه الحرمة على خلاف القاعدة، إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام. إذا من الواضح أن الإعانة موقوفة على القصد الفعلي من قبل المشتري وهو منتف في المقام، إذ كلامنا فيما لا قصد فيه فعلا بل يمكن أن يقصد منه الحرام، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويهم. في السابق كان بيع السلاح غير ملازم لصدق عنوان التقوي، على خلاف ما هي الحال عليه الآن حيث يكون اختزان السلاح مصداقا لما يعبر عنه بتوازن القوى أو توازن قوة الرادع. في السابق لم يكن الناس يلتفتون إلى مخزون السلاح عند الأعداء حتى يكون علمهم بمخزون سلاح الأعداء رادعا لهم عن الهجوم. في السابق كانت هذه القبيلة تغير على هذه القبيلة جهلا منها بقوة القبيلة المهجوم عليها، تتحقق الحرب بينهما ويحصل فساد الحروب وأمثال ذلك. أما الآن فإن العقلاء أصبحوا يتوسلون للردع عن الهجوم بإظهار القوة للخصم من خلال استعمال وسائل الإعلام ومن خلال البيانات والتقارير الدولية وامثال ذلك، فيقال أن الدولة الفلانية تمتلك كذا رأسا من الترسانة النووية، هذا يوجب ردع الأعداء. لا إشكال أن بيع السلاح بها في هذه الظروف يعد تقوية، سواء قصد هذا الاستعمال أو لم يقصد، بل إن بيع منظومة دفاعية على دولة ما حتى لو لم تستعمل تلك المنظومة في قتل الأعداء يعد تقوية بلا إشكال. إذن لا ينبغي أن يخلط بين بيع السلاح في السابق وبين بيع السلاح الآن، بيع السلاح الآن يعد تقوية بلا إشكال للمشتري، تقوية بلا إشكال. نعم بيع ما لا ضرر فيه وإنما يدفع الضرر فقط كالدرع، هل هو تقوية أو لا؟ فيه كلام، ولا أقوى أنه تقوية، هل أقوى أنه تقوية أيضا، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمين إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته بل لا خلاف فيها والأخبار بها مستفيضة. لنقرأ الأخبار ونلاحظ ما يستفاد منها. قال دخلنا على منها رواية الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ قال لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. من الواضح أن دلالة هذه الرواية على الحل أظهر من دلالتها على الحرمة، هي إنما تدل على الحرمة في صورة وقوع الحرب، أما في صورة غير عدم وقوع الحرب فلا. اللهم إلا أن يقال بأن الحكم بالحل من جهة وقوع الهدنة، أي من جهة تنزيلنا مع هؤلاء منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله مع كفار قريش باعتبار وقوع الهدنة. فربما يقال بأن تعليق حل البيع على الهدنة يقتضي حرمة البيع على أعداء الدين، لأن العداوة لا تكون مع الهدنة. ولكن من الواضح أن هذا التقريب ليس بقريبا، باعتبار أن الحكم بأننا معهم في هدنة ليس من جهة وقوع المعاهدة بل من جهة الآثار المشتركة بين الهدنة وبين هذه الفترة، وهي جواز التعامل، لا أننا معهم في هدنة بحيث لا حرب بيننا وبينهم، هذا ليس بصحيحين. لذلك لم يقل فإذا وقعت الحرب، قال فإذا كانت المباينة، والظاهر من المباينة هنا وقوع ظرف تمكن الإمام من الصدع بالحق، بمعنى أنه إذا ارتفعت الموانع وتحققت الشروط جاز لنا أن نحاربهم لأنه ليس بيننا وبينهم عهد. ومنها رواية هند السراج قال قلت لأبي جعفر عليهما السلام أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر ذقت بذلك، أي أنه كان يباشر ذلك قبل أن يتشيع ويستبصر، وقلت لا أحمل إلى أعداء الله. وهنا يظهر من هذه الرواية أن السؤال عن جواز بيع السلاح عليهم مع أنهم أعداء فعليون فعلا، فقال احمل إليهم وبيعهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم، فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. والكلام فيها كالكلام في الرواية السابقة، تتمت الكلام تأتي. صلى الله على محمد وعلى